الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك في أفضل بقاع الأرض مكة، شرفها الله ونحن في برج الهداية. نسأل الله الهداية لنا وللسامعين والسامعات، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أيها الإخوة، كلامنا في هذا المجلس عن أسباب الهداية وأهميتها، وقد جاء في حديث أبي ذر الحديث القدسي المعروف الذي أوله قول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، الحديث. ومنه قوله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فالهداية بيد الله، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. فلا بد أن يكون لدينا عناية بأمر الهداية، وأن نكثر من الدعاء بالهداية. والمراد الهداية إلى طاعة الله، وإذا أردت أن تكون مهتديا فلتكن محبا للأعمال الصالحة، حريصا على العمل بها، ومبغضا للمعاصي وحريصا على تركها. هذا هو السبيل، وهذا هو الطريق الذي يبقى معك حتى تموت، حتى تنزل في لحدك وتخرج روحك من جسدك. وكلما كنت أسرع في تحقيق الهداية كنت أسرع على الصراط في الآخرة. فهما صراطان: صراط في الدنيا وهو الإسلام، وصراط في الآخرة وهو الجسر الذي على متن جهنم. ولهذا أمرنا الله في كل ركعة أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم. ثم أوضح ذلك بأمرين اثنين: ما هو هذا الصراط؟ صراط من؟ والصراط الذي تتجنبه صراط من؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، أي وجنبني غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم كثر، ومنهم اليهود، لأنهم عصوا الله على علم. والضالون كثر، ومنهم النصارى، لأنهم عبدوا الله على جهل. فأنت تطلب صراط المنعم عليهم: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. تطلبه هكذا، لكن لا بد أن تعلم من هم المنعم عليهم الذين تطلب الهداية إلى صراطهم. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن كأنك تقول اهدنا صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فلا بد أن تكون صادقا أنك تريد الهداية إلى صراطهم. ليس في هؤلاء من يحلف الأيمان الفاجرة، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون ليس فيهم كذاب ولا مغتاب ولا نمام، ليس فيهم عاق لوالديه ولا قاطع لرحمه ولا مسيء للجوار ولا آكل للحرام، وليس عندهم غش ولا كذب ولا ظلم ولا قتل النفس المحرمة. وهكذا فيما سوى ذلك من المعاصي. لهذا لا بد أن تكون صادقا أنك تريد الهداية إلى الصراط المستقيم. إذا كان الإنسان آكلا للربا وهو مصر على ذلك ويقول اهدنا الصراط المستقيم، ما هو يصادق؟ ما يعني لو كان صادقا لترك الربا، كأنه يقول اهدنا بعض الصراط المستقيم، وكأنه يقول يا ربي لا تصدق الربا ما أريد أتركه. يعني هذا حاله، هذا حاله وهذا وضعه، ليس هناك مصداقية. بعض الناس يكره أرحامه، حتى أن بعضهم يقول لو أن فلانا في الجنة ما أريده، وهو من أرحامه، ثم يقول اهدنا الصراط المستقيم. أين الهداية للصراط المستقيم؟ أنت في صراط معوج، لست في الصراط المستقيم. لهذا لا بد أن يشعر الإنسان أنه صادق في طلب الهداية. الذي يستمع الغناء، هل هو صادق حين يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ هل النبيون والصديقون والشهداء والصالحون يستمعون الغناء؟ لو كانت التلفزيونات موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل سيجعل لزوجاته في كل بيت شاشة؟ وهل سيشترط على علي بن أبي طالب شاشة لفاطمة؟ هل تتوقعون هذا؟ إذن معنى هذا أن هذا مرفوض، بل إنك تستنكر لو رأيت إمام مسجد في بيته تلفاز، تقول هذا لا يليق به، فكيف بمن هم أرفع درجة وصلوا إلى مراتب الصديقين والشهداء والصالحين؟ نعم. فلهذا بارك الله فيك، لا بد أن يكون لدينا مصداقية في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم. علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسن بن علي أن يقول في دعاء قنوت الوتر: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، إلى آخر الدعاء. فبدأ بهذه الدعوة العظيمة: اهدنا فيمن هديت، أي من جملة من هديتهم ووفقتهم إلى مرضاتك ووفقتهم إلى ترك معاصيك، وفقنا كذلك واهدنا. لهذا واهدنا كما هديتهم وأعنا كما أعنتهم، اللهم اهدنا في من هديت. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي بن أبي طالب: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر في الهدى هدايتك الطريق، وفي السداد سداد السهم. اذكر في الهدى هدايتك الطريق، هذه قضية نفسية يثيرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفس الداعي، ويستحضر ذهنه في مقدار الهداية التي يريدها. يعني يقول أريد هداية لا أزل فيها، مثل ما تقول اللهم اهدني مثل ما هديتني حين أمشي من بيتي إلى المسجد. أنت في قريتك في حارتك لا يمكن تخطئ وأنت تمشي من بيتك إلى المسجد. قال اذكر في الهدى هدايتك الطريق، لا يمكن تخطئ، تعرف طريقك إلى المسجد، إلى دكانك، إلى مزرعتك، إلى بيت أبيك، إلى بيت أمك. فأنت تطلب هداية لا غواية فيها ولا ضياع فيها. استحضر مقدار الهداية. نعم، فهذا يؤكد ما ذكرنا قبل، أن يكون صادقا في طلب الهداية، أنها تكون على أعلى المستويات. قال واذكر في السداد، سداد السهم، يعني عندما قال وسددني يعني اجعلني في أعمالي على صواب، مثلما يكون السهم المصيب لهدفه. عندما يقال سدد الله سهمك، يضع السهم في كبد القوس ثم يطلقه، ما يمشي يمين وشمال، السهم يمشي هكذا أمامه. فهكذا أنت امشي مشية سهم، مشي مستقيم معتدل لا عجاج فيه، واطلب هداية وكن حريصا على أنك لا تكون في شيء من الغواية قطعا. وقال لعلي بن أبي طالب أيضا في حديث دعاء الاستفتاح واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهذه قضية الأخلاق واسعة، أولها مع الله بتوحيد الله عز وجل. فالذي يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو نحو ذلك من الأعمال الشركية أسوأ الناس أخلاقا، لأنه أساء الأدب مع الله جل وعلا. على سبيل المثال، لو جاء إنسان وأخذ غترتك من على رأسك وأعطاها لآخر، ماذا ستقول؟ ستنزل عليه ألقاب الذنب التي يستحقها، هذه قلة أدب. فعندما يأتي إنسان إلى عبادة لا تصح إلا لله، عبادة حق الله عز وجل ويعطيها لغير الله، هذا أسوأ ممن أخذ غترة شخص من على رأسه وأعطاها لآخر. نعم، فلهذا يعتبر الذي يصرف العبادة لغير الله أضل الناس. قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذا سؤال، من أضل؟ الجواب لا أحد أضل منه، لا أحد أضل منه، فهو أضل الناس. لو أن إنسانا يمشي في طريق وأخذ يمنة أو يسرة هذا ضل، لكن لو أخذ العكس الخط أمامه ومشى وراء هذا أضل واحد، لأنه الذي يمين أو يسار قد يعرج من الخط ويرده، لكن هذا مشى عكس تماما. العبادة لله جعلها لغير الله وصرفها لغير الله، فلهذا كان أسوأ الناس أخلاقا. وهكذا يدخل في حسن الخلق بر الوالدين وحسن الجوار وصلة الأرحام وصدق الحديث وغير ذلك من الأعمال الكثيرة. لا بد أن تعود نفسك على حسن الأخلاق. ولاحظ كيف أرشده أن يدعو بهذا في أول صلاته في دعاء الاستفتاح. نعم، الذي أوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، هذا من جملة هذا الدعاء. فيدعو الله أن يهديه لأحسن الأخلاق. لهذا عندما يغضب الشخص فيلعن شخصا أو يقول أكرمكم الله فلان حمار، فلان كلب، فلان حذاء، فلان كلب ابن كلب، ملعون ابن ملعون، طيب لو سلمنا لك جدلا أنه يستحق هذا اللقب، وأبوه إيش ذنبه؟ إيش ذنب أبيه؟ قال ما رباه، يعني يريد يدخل أباه غصبا. نعم. وبعضهم يتعدى يقول يلعن سابع سابعك، يعني 14 جدا، اخترق قدر 7 قرون أو أكثر، مر بأناس صالحين وعباد ومجاهدين ومنفقين وغير ذلك، مر بهم. نعم. وآخر يقول يلعن أشكالك، يلعن الطوال كلهم إن كان طويلا، القصار كلهم، البيض كلهم، السود كلهم، كل من كان على شاكلته يلعنه. بأي ذنب؟ هذا اعتداء. فلهذا أدعو الله أن يمن عليك بأحسن الأخلاق، وأن يصرف عنك الأخلاق السيئة أيا كانت، في الأقوال، في الأفعال، في المعاملات، في النوايا. هناك أخلاق سيئة في القلب، كالحسد، كالبغضاء، كالحقد وغير ذلك. فلهذا سل الله أن يصرف عنك الأخلاق السيئة. كذلك جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في قيام الليل في دعاء الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذه دعوة بالهداية. إذا تشتتت الأمور وكثرت الأهواء والآراء، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وادعو بهذا الدعاء، وادعو بهذا الدعاء. فهذا دعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يرشدنا كيف ندعو، وهو سيد المهتدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء في دعاء الراسخين في العلم، قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يسألون الله عز وجل أن يمن عليهم بالاستمرار على الهداية، يمن عليهم بالاستمرار على الهداية التي من عليهم بها. فلاحظوا هذه الأدلة كلها التي ذكرناها كلها دعاء، أدعية في الهداية، في طلب الهداية. فلهذا تعلم أن طلب الهداية أمره عظيم وشأنه عظيم، فأكثر من الدعاء أن يهديك الله جل وعلا، أكثر من الدعاء في أي وقت وفي هذه الأوقات التي أشير إليها، في دعاء الاستفتاح، في سورة الفاتحة، في القنوت، وفي أوقات عامة: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. في جميع الأوقات تطلب من الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم. والله عز وجل جعل القرآن سببا للهداية، قال الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالقرآن هاد لك إلى كل خير إذا قرأته راغبا في الاهتداء به، لأنه هدى للمتقين. أما إذا لم يكن راغبا أن يهتدي به فإنه يصاب بالعمى. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. لهذا هذا القرآن الذي هو سبب للهداية للمؤمنين للمتقين، إذا جاء دور أصحاب القلوب القاسية فإن القرآن يكون عليهم عمى. قال الله عز وجل: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. لاحظ كيف يزيدهم، هو سبب الهداية، لكنهم يزدادون كفرا إلى كفرهم. عندما نزلت عليها 19 ينبغي أن يخاف المشركون من نار جهنم، قالوا سهلا نتعاون عليهم بمثل هذه العبارات، ردوا عليهم، يعني ما ازدادوا إلا كفرا، ما ازدادوا إلا كفرا. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فلهذا القرآن الكريم يهديك إلى الصراط المستقيم إذا قرأته بتدبر وتمعن ورغبة في الاهتداء بالقرآن الكريم، ستجد الخير بإذن الله عز وجل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وليتذكر أولو الألباب يعني يقرؤون، هذه قراءة يشترك فيها كثير من الناس، يتدبرون يتفهمون معاني القرآن، قد يفهم فيكون حجة عليه، لكن وليتذكر أي اتعظ بما فهم من كلام الله واهتدى به، وصار القرآن هاديا له إلى كل خير فاستفاد من كلام الله جل وعلا. بعض الناس ربما يقرأ المصحف في أيام لكن بدون تدبر وبدون فائدة، يأجره الله عز وجل على تلاوته، لكن لا بد من التذكر، لا بد من التدبر ثم التذكر، وهو الاتعاظ بكلام الله سبحانه وتعالى. نعم، فالقرآن نور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقلوب بدون قرآن أجساد بغير أرواح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فهو روح في القلوب، وقلوب بدون قرآن ظلمات، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نعم، بقيت السنة، كمل الآية: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرشد الناس إلى الصراط المستقيم، والقرآن الكريم يرسلك إلى السنة المطهرة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن أراد أن يقتصر على القرآن دون السنة لا يمكن أن يستقيم له دين، لا يمكن قطعا أن يستقيم له دين. فصلوات الخمس لم ينص عليها في القرآن، ولا صلاة الجمعة ولا صلاة الضحى ولا صلاة الوتر ولا صلاة العيد ولا صلاة الكسوف ولا صلاة الاستسقاء، كل هذه ليست في القرآن الكريم، ولا الأذان ولا الإقامة، كل هذا ليس في القرآن، ولا تحريم لحم الكلاب ولا تحريم لحم الحمير ولا الغربان ولا النسور، كل هذا ليس في القرآن، كل هذا في السنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ألفي أن رجلا شبعان متكئا على أريكته يقول هذا كتاب الله، ما فيه من حلال فأحلوه وما فيه من حرام من فحرموه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا يحل الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، ألا لا يحل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. هل يستطيع أحد أن ينفرد عن الناس ونحن في الحج يقول أنتم اذبحوا هداياكم كباش ونحن نذبح كلاب، يعني يصلح هذا؟ نعم، يلزمه، يلزمه. أو حمارا يذبح حمارا، لأنه ليس في القرآن تحريم هذه الأشياء، وإنما جاء تحريمها في السنة المطهرة. ليس في السنة، ليس في القرآن تحريم حلق اللحى، ولا تحريم لبس الذهب، ولا تحريم الإسبال، وليس في السنة أن وليس في القرآن أن المرأة النفساء تترك الصلاة، إنما جاءت الأدلة على أنها ملحقة بالحائض، ولا في القرآن أنها تحرم على زوجها، وإنما جاء ذلك في السنة بإلحاقها بالحائض. نعم، لهذا الله عز وجل قال لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يا إخوة، حفظت أقوال أفلاطون وبقراط، ولا خل ذولا كبار، أقوال جحا حفظت، وما حفظت أقوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا جنون. نعم، أقوال جحا وكتاب الأشياء التي نقلت عن الشطار وعن الأذكياء وعن الحمقى والمغفلين، كل هذه حفظت وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم ضاعت؟ هذا لا يمكن. لهذا بارك الله فيكم، لابد أن نعمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، هناك مشكلة تكتنف قضية الهداية. هناك أناس سهل عليهم الهداية إلى الأعمال الصالحة، هذه طاعة يعملها مباشرة، هذه معصية يتركها مباشرة. هناك أناس استصعبت عليهم الأمور، استصعبت عليهم الأمور، فترى أن الطاعة أشق ما يكون عليه، أشق ما يكون عليه، وترك المعصية أشق ما يكون عليه. هذه القضية ذكر الله علاجها في القرآن الكريم، وبين حال هؤلاء وحال هؤلاء. لابد من إيمان في القلب، إذا وجد الإيمان في القلب وفقك الله عز وجل. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن آمن تهتدي، انتبهت؟ آمن تهتدي، هذا هو الحل. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. في المقابل يقول: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. ما وجد الإيمان ضاعت الهداية. هذه في سورة النحل: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. وفي سورة التغابن: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. كيف أؤمن بالله؟ أنا أقتنع أن الله عز وجل أمرني بأوامر وأنا مذعن خاضع لأمر الله عز وجل، عبد من عباده، فيسهل علي. يا فلان، مصافحة النساء الأجنبيات حرام، جزاك الله خير، ولا أزيد أصافح واحدة. ما أجلس أقول فلانة باتغضب وفلانة باتعيرني وفلانة باتقول لي تقول ما قالت. نعم، الأمر سهل. الذي من عادة مثلا يصافح النساء وأراد أن يترك لأنه حرام، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أصافح النساء، ينظر أطول واحدة في الألسن في القرية التي هي لسانها ما تسكت في أي بيت، ويبدأ بها. تأتي الصافحة يقول المصافحة حرام، وهي ستذهب تفعل 20 محاضرة بدلك. ما تترك واحدة لو تكلمها، فلان يقول المصافحة حرام، ما تجي عندهم إلا والخبر عندهم قد انتهيت، الحمد لله. المهم اقتناع تام، من غضب غضب، من رضي رضي. أخوك يغضب ليش ما تصافح زوجته وكذا؟ نعم، الغش حرام، الربا حرام، الكذب حرام، الغيبة حرام، النميمة حرام. مجرد أن يقال لك هذا حرام تترك مباشرة. نعم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذه واضحة، آمن تهتدي. وذاك في المقابل إذا قيل له هذا حرام يقول كيف حرام، وين أروح، أنا لي 40 سنة وأنا أحلق لحيتي، الآن تقول لي يا ربي لحيتي صعب، إيش أقول للناس؟ طيب ربي لحيتك، قال والله عندما ربي لحيتي تقع صورتي مخيفة. صورتك مخيفة، أنت اللي عودت نفسك هذا الشيء، أنت الذي اعتديت 40 سنة أو 30 سنة وأنت بالاعتداء. لهذا يصعب. نعم، آمن بالله عز وجل وارضى بأمر الله واخضع، اخضع لأمر الله. إذن المشكلة هنا، أن يكون هناك استسلام في القلوب والرضا، ورضا بأوامر الله مباشرة، يكون هناك الانقياد لطاعة الله والهداية. قال الله سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وقال واتبعوه لعلكم تهتدون. لاحظ مباشرة، مباشرة، أطع تهتدي، أطع تهتدي. لهذا كلما فعلت طاعة، الطاعة تدفعك إلى طاعة أخرى، والطاعة تدفعك، أصبحت عندك طاعتان، الثنتان تدفعك إلى 4 إلى 10. كلما فعلت طاعة شعرت أنك تترقى. ولهذا عندما قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين قبلها إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد، ثم قال وإياك نستعين، أي نطلب منك الإعانة على العبادة. قال ابن القيم، ألف ابن القيم كتابه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يقول في مدارج، في نعم، في أنها مدارج ومراتب، مدارج السالكين، سلم تطلعه درج، كلما وصلت إلى مرتبة من الهداية رقتك إلى مرتبة أخرى حتى تصل إلى مراتب الصديقين. والنزول مدارك بالكاف، دركات جهنم، كلما زاد الإنسان من المعاصي نزل. المعصية تدفعك للمعصية، كل معصية تدفعك إلى معصية، وكلما استكثر الإنسان من المعاصي زادت المعاصي. وانظر إلى تصوير ذلك في سورة النساء، قال الله عز وجل، وبهذا نكتفي، قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يقول الله عز وجل وعظك بالقرآن والسنة، وعظك بالوحي الذي نزل من السماء، إذا فعلت به كان هذا سببا لثباتك أولا، لكان خيرا لهم، وهذا الخير ما يعلم جزاءه إلا الله عز وجل. وأشد تثبيتا، يعني تثبت على دينك بقوة إذا فعلت بما وعظك الله به. ثم قال: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ثم قال: ولهديناهم صراطا مستقيما. هو مهتدي لكن يزداد هداية، يزداد هداية. فلهذا العمل بأوامر الله تترقى فيها من خير إلى ما هو أرفع منه وأعلى منزلة. لهذا بارك الله فيكم لا بد أن نحدث أنفسنا بهذا الأمر كثيرا. الإنسان أسير شهوات، أسير جلساء. الشهوات تجرك والجلساء يجرونك، شياطين الإنس والجن. ولهذا تقول: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، تستعيذ بالله. قال: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس شغالون كلاهما. نعم. وقال الذين كفروا: ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس. إيش يريد؟ كمل المشوار. نجعلهما تحت أقدامنا. والله ما كان مطلوب منك أن تجعلهم تحت قدمك في الدنيا، كان تركهم ومشي، لكن على العين والرأس، وفي الآخرة تحت الأقدام. هذا الذي أضلك وهذا الذي جرك إلى معصية الله عز وجل. إذا كنت تريد أن تكون كريما أطعم هذا واسق هذا واكسو هذا، وهذا أعطيه أكلا وهذا نقودا براحتك. أما أنك تتنازل لهذا بآية، وتتنازل لهذا بحديث، وتتنازل لهذا بسنة لا تعمل بها، وتتنازل لهذا بمعصية ترتكبها، هذا كرم على حسابك. أنت ستدخل بسبب هذا الكرم إلى نار جهنم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. من منعك؟ قال: يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هو هذا الخليل الذي جرك إلى معصية الله. لهذا لا بد من جرأة. حدث نفسك من الآن: أنا سأرجع البلاد، فلان ما يصلح جليسا، فلان ما يصلح للمجالسة. أنا سأرجع إلى البلاد، فلان رجل صالح هو الذي يصلح للمجالسة. أنا سأرجع إلى البلاد، بل من اليوم العمل الفلاني أستغفر الله منه، العمل الفلاني سأعمل به من اليوم. وهكذا النساء تحدث نفسها: فلانة ما تصلح للمجالسة، فلانة امرأة صالحة وجالسها، سأتحجب من اليوم. وهكذا يا إخوة، لابد أن يكون عندنا عزائم قوية، لابد أن يكون عندنا عزائم قوية في التوبة والرجوع إلى الله والإنابة وطلب الهداية والثبات على الهداية والصبر عليها. نعم، بعض النساء ما تبالي، وجد بعضهن قبل ما تجي للحج تنقشت وتخلبت، انت رايحة عرس، وبعدها تجي تحرم كشفت على يديها قبل الناس، تفتنين الناس، تقل في نفسك. صحيح لا يجوز لبس القفازين للمحرمة، لكن دخل يدك تحت العباية. المهم بارك الله فيكم، لا يجوز للمرأة أن تتساهل في الحجاب. عزيمة قوية من اليوم، عزيمة قوية من اليوم أنها تتحجب، وأن يعينها زوجها على ذلك وأولياؤها. وهكذا نتعاون جميعا على طاعة الله. بعض الناس يقول: أنا وإخواني في البيت والبيت ضيق. لا والله ما هو ضيق. طيب إيش دراك؟ ساكن معنا؟ لا، ما أنا ساكن معك، لكن هل أنتم ترقدون كلكم، أنت وإخوانك وزوجاتكم في غرفة واحدة؟ الجواب لا، كل واحد عنده غرفة. إذا خلوا النساء في غرفة والرجال في غرفة، عندما تجلسون في الظهر في العصر الليل جاء وقت النوم كل واحدة تذهب غرفتها. نعم، كل واحدة تذهب غرفتها. لكن مشكلة عندما يكون التلفزيون واحد، كسروا ريحنا أنفسكم منه. ذات مرة اتصل بشخص قال: يا أخي هل يجوز أن نسمر الرجال في الغرفة والنساء في الصالة؟ يا أخي ليش؟ قال: يعني هكذا. قلت: شكل التلفزيون واحد، تحطوه عند الباب، النساء يتفرجن من برا والرجال يتفرجن من داخل. قال: نعم. قلنا: إذا أخرجوا التلفاز وريحوا أنفسكم من هذا البلاء. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وليتفضل الشيخ عبد الغفور، والحمد لله رب العالمين.